يطوب عليه أبرار كتاب الله رائده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة القليلة التي بقيت معنا من اللقاء السابق نجيب عما ييسر المولى سبحانه وتعالى لنا منها، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. عفوا، سؤال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال للشيخ، جزاك الله خيرا.
تفضل.
في يوم الجمعة الناس يقرؤون القرآن جماعة قبل خطبة الجمعة، لكن السؤال هو، هل نحن نعرف أن قراءة جماعة لا تجوز، لكن إذا جاء سجود التلاوة حين يقرؤون القرآن جماعة فهل نسجد معهم أم لا، علما بأن قراءة القرآن جماعة لا تجوز؟ جزاكم الله خيرا.
حاضر، وجزاكم بمثلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك، جزاك الله خيرا.
الله يحفظك.
لو سمحت حضرتك، أنا عايزاك توجه نداء لزوجي. زوجي مصمم ان هو يعمل بالحرام، على الرغم من كل المشايخ قناة الرحمة قالوا ان العمل بتاعه فيه شبهة حرام، وهو يصر على العمل بالحرام، وعنده قطع من الاراضي وما عندوش اموال سايله، يعني عنده قطع من الاراضي مش راضي يبيعها على امل انها تغلى بعد كده، ومش راضي يعمل بيها اي مشروع علشان ناكل حلال. انا مش عارفه يا فضيله الشيخ هنعمل معاه ايه.
حاضر،
ارجوك لو سمحت توجه له اي كلمه تحس فيها على انه يرجع عن اللي هو فيه. جزاك الله خيرا.
وجزاكم مثلهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أي شيخ، ليه سؤال عند حضرتك. بالنسبة في أخ يعني يراوي إن هو يتتول يشحت يعني، فهم حاولوا كتير أهله إن هم يخلوه يبطل الموضوع دوت، فهو مش راضي خالص يبطل برضه، فبيجيب مناديل، بيجيب مثلا كتيبات، ساعات يطلب من الناس الفلوس، فأهله هو بيأكل البيت كله، وهو ملهوش مصدر تاني من العيش يعني إلا هو المصدر ده، وهم اهله خايفين ما يكون المال دوت فيه شبهه او حرام. يعني ايه الحكم في كده؟ مع ان هو بيشتغل فرمان، بس هو غاوي كده. هو غاوي كده.
حاضر.
عايز اسال حضرتك، جزاك الله خير يا شيخ.
جزاكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للاخ الكريم اللي بيسال، اليوم الجمعة عندهم ببلاد المغرب اعتادوا ان هم يقرأوا القرآن جماعة، يقعدوا مع بعض ويقروا، مش جماعة ان كل واحد يقرأ جزء معين والتاني يستمع، لا، ده كلهم بيقرأوا بايه، بصوت واحد. الاخ بيسأل بيقول اذا سجدوا للتلاوة اسجد معهم ام لا. فاحنا بنقول ان بالنسبة لسجود التلاوة ليس بواجب، سجود التلاوة ليس بواجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ وسجد، وقرأ صلى الله عليه وسلم ولم يسجد، ومن ثم فالسجود للتلاوة ليس بواجب وإنما هو مستحب، فإذا سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فلم يترك واجبا. فبالنسبة لسجود التلاوة هو بيقرأ بيستمع للقرآن بغض النظر دول بيقرأوا جماعة أو فرادة، إن شاء أن يسجد لقراءة القرآن فليسجد، وإن لم يشأ فلا تثريب عليه، والله سبحانه أعلى وأعلم. والأخ نفسه بيقول إن القراءة الجماعية بهذه الصورة غير مشروعة، وهذه من المخالفات التي عمت في كثير من ديار الإسلام، إن إحنا قبل صلاة الجمعة ينبغي إن إحنا نبكر إلى المسجد، وفي ذلك فضل صدقة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من جاء في الساعة الأولى يعني في أول الناس فكأنما قرب لله بدنه، يعني كأنما تصدق بجمل ضخم عظيم، فمن تأخر عنه قليلا وجاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يعني ربما بسبعة آلاف، ثمانية آلاف، عشرة آلاف، عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بالنسبة لقراءة القرآن للحاض والنفساء عن ظهر قلب، ما حكمه؟
بالنسبة لها من غير مس المصحف جائزة إن شاء الله.
طيب بارك الله فيك.
الله يرفع قدرك ويحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك أنا بتعالج من وسواس قهري، والوسواس القهري ده في أمر الطلاق. طول ما أنا قاعد بيمر على لساني أيمان طلاق، وبعلق طلاق على الشرط وكلام من ده من غير أي سبب، وده بيني وبين نفسي عمري ما اتلفظت بيه أمام زوجتي. وحضرتك أنا بتعالج من الحالة دي، والدكتور ضعف لي جرعه العلاج بالصبح وبالليل. فكنت عايز اعرف الحكم ايه والحاجات اللي بعلق عليها الشروط. هل يعني حاجات كتير او منعت عني النفس، يعني منعت نفسي عنها بسبب ان انا بعلقها على الشروط؟
انت سالت حد السؤال ده قبل كده حضرتك؟ سالت حد السؤال ده؟ سالت حد السؤال ده حضرتك؟
عارف والله بكره كنت سالت حد تاني بس مش حضرتك.
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. لا تكافي دكتور.
أمين يا رب.
جزاك الله خير. بدي أسأل سؤالين بس.
تفضل.
دكتور أنا في شركة تعطينا قرض سكني للبناء أو لشراء شقة فقط، وهذا القرض قرض حسن ما عليه أي فوائد يعني، لكن الشركة بتقوم بعمل تأمين على الحياة لعدد من الموظفين، حيث يعني بحيث تضمن سداد قرضها في حال وفاة أحد الموظفين. يا ريت يعني تعطيني فيها بيان. جزاك الله خير.
الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيش خير؟
تفضل.
طبيعة عملي بتفرض علي إن أنا أطلع برا البيت فترات طويلة يعني. فمعاني من قلة الاستقرار شوية. فكنت بهزر أنا بواحد زميل النهاردة يعني، فبقول له أنا يعني معاني من قلة الاستقرار، فبقول له أنا عايش أو أنا خلاص كده هعيش كأني أرمل أو مطلق أو ما اتجوزتش يعني على سبيل الإضافة. فبعد ما قلت كلمة مطلق دي وجع في ذهن الحديث اللي هو بيقول ثلاث هزلهن جد من ضمن الطلاق. فهل ينطبق علينا الحديث ده دلوقتي ولا ايه بالضبط؟
ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك يا شيخ. اشهد ان لا اله الا الله.
الله يرفع قدرك. تفضل.
عندي سؤال واحد طال عمرك. هل اذا اقرب المسجد في صلاة الجمعة،
هل إيه؟
أدخل المسجد في صلاة الجمعة
ويكون
الإمام حيأذن للصلاة، أدخل على طول أصلي ولا أستنى الإمام يخلص الأذان؟ جزاك الله خير.
يعني هاك داخل والمؤذن اللي بيؤذن؟
نعم.
طيب حاضر. مش الإمام اللي بيقيم، مش إقامة الصلاة الأذان للصلاة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش فضيلة الشيخ، أنا اللي كلمت حضرتك من شوية عن عمل زوجي.
أيوه.
هو حضرتك زوجي هوضح حضرتك العمل. هو بيعمل في بلد أوروبي نوع من أنواع الأكل يعني من البيتزا. وبيحط على بعضها خنزير، مش كله، مش ده العمل بتاعه. بعدين حجته ان الناس كلها هناك بتعمل العمل دون، وهما بيقدموا الاكل دون مش للمسلمين، والناس اللي بيعملوا في الشغل دون ربنا يبارك لهم في فلوسهم وفي اموالهم وحياتهم كويسه جدا، فعشان كده هو مصمم على نفس العمل. فبس حضرتك يعني
جزاك الله خير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا عم الشيخ؟ نحبك في
الله. الله يرفع قدرك ويحفظك.
الله يخليك. عم الشيخ بالنسبة حضرتك بالنسبة لوسوسة الشيطان في الصلاة بيقول لي يعني كلام ألفاظ مش كويس، فهل دي ربنا بحاسب عليها يعني ولا ايه؟ دي الموضوع ده يقلقني جدا يعني.
تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادفل عن يسارك كده يعني بالنفس كده هوا كتفه اليسار عن شمالك ثلاثا في الصلاه وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان شاء الله ما عليكش مؤاخذه بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اذا سمعت سيد الشيخ انا بطلع مبوليا بالاصوات وبصمحها. فسيادتك انا بطلع يعني باصوات. فهل الفايده اللي انا بحطها حرام او حلال؟ وهل لو حددتها حرام ولا حلال؟
لو حددتها ازاي حضرتك؟
لو حددتها بالنسبه للزبون في سبيل المثل اللي انا بقول له يعني في السنه باخد 15%.
لا ما ينفعش، ما ينفعش كده خالص.
كده ما ينفعش.
ينفعش.
طب ازاي ان شاء الله؟
انت حضرتك بتحدد الثمن بتاع اوضه النوم مثلا بتقول له ب 8000 جنيه وهتدفع على سنتين.
اه.
ملوش دعوه ثمنها كام كاش وملوش دعوه انت زودت عليها قد ايه. عاجبه يشتري، عاجبه مش عاجبه ما ينفعش.
طب وهل اللي فات ده يبقى حرام يعني في القران؟
والله حضرتك طالما ما كنتش تعرف الحكم ربنا يعفو عنا وعنك.
جزاك الله خير.
الله يرفع قدرك ويحفظك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام، كيف حالك يا شيخي؟
الله يحفظك.
انا احبك في الله والله.
الله يرفع قدرك ويعزك يا رب.
الله يبارك فيك يا شيخ، بس في امر هام، بس انا كنت عايز رقم تليفونك الشخصي عشان في امر هام كنت عايز اكلمك.
طيب. طيب خلاص اقفل يا اخي الكريم الكنترول ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ عايز اعرف بس كفاره اليمين عشان في كان في قصف محصنات، فتوبه الى الله ولا
يعني انا ده مش كفاره يمين.
ايه؟
كفارة اليمين واحد يقول والله ما انا رايح عند فلان.
لا لا يا عم الشيخ، يعني واحدة في البنج جابت شريط واحدة يعني بالغلط. ف يعني الناس اللي كانت معاهم دول تقول لهم انها عملت كذا ولا او انها قالت كده غلط او تقول لهم انها مثلا ما
قالتش كده غلط؟ واحدة في البنج
قالت، بس هي كانت واعية شوية. وقالت انا عملت
حضرتك
كذا
بس الكلام اللي انا مش قادر افهم سؤال حضرتك. حضرتك كانت في البنج يعني
واحده جايبه سيره واحده وهي في البنج بالغلط
يعني عمي. يعني جايباها في البنج وهي بتخرف من تاثير البنج ولا واعيه ومدركه؟
لا كانت واعيه.
كانت واعيه، يبقى مالناش دعوه بالبنج بقى. يبقى مالناش دعوه بالبنج.
ايوه
جابت سيره واحده بامر سوء.
طيب هي تقول لها ولا توب ولا تقول للناس دي؟
لا تعرف الناس ديت اللي هي تذكرتها قدامهم. ان المراه دي بريئه من الكلام دوت. وان هي كانت في خارجه من البنج مش عارفه بتقول ايه وكانت بتخرف.
ايوه
تمام. انما تروحش تقول لها انا قلت كذا وتزود الفساد اكتر يعني.
ماشي يعني يعني تقول للناس دول انا نطقت الى الله الحمد لله.
ما خلاص ما احنا بنقول
ربنا كتير، بس انا اتكلم مع الناس دي واقول له.
ايوه لازم لازم، لان طبعا للاسف الشديد الناس هنا بتاخد الكلمه وتتلقفها وتنقلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو. ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
اتفضلي اسألك يا حاجة، اتفضلي.
مع حضرتك أم أحمد من السعودية.
اتفضلي يا حاجة.
والله أنا مقيمة في السعودية لي فترة طويلة. وكنت بشتغل مدرسة هنا. ونزلنا مصر عملنا بيت أنا وزوجي. لكن في الفترة ديت والدي تسبب في مشكلة بيني وبين زوجي بسبب سوء فهم. وعلى اثرها انا نزلت مصر وقعدت فيها 3 سنين وكانت مشاكل كبيره بيني وبين جوزي وصلت لدرجه الطلاق والمحاكم. وبعدين انا انهارت لاني بيتي اتخرب. انا كنت بره بوالدي جدا لكن بسبب المشاكل اللي انا عشت فيها انهارت. ولاول مره اطلب من ابويا ما يتدخلش في حياتي. وبعد ما كنت منفصله عن زوجي تماما لدرجه ان احنا وصلت الطلاق المشكله وصلت للمحاكم والطلاق. الطلقه الاولى والطلقه الثانيه وكانت الطلقه الثالثه دي. فانهارت وقررت ان انا ابعد والدي عن حياتي تماما. واتصل بزوجي عشان خاطر اولادي، معايا 3 اولاد. وبالفعل اتصلت بزوجي وحلت المشاكل اللي بينه وبينه وسافرت. وبصراحه انقطعت عن والدي في الفتره ديت. والدي تعب وتوفى وهو زعلان مني. فانا بأني بنفسي جدا 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 جدا، مش عارفه اعمل ايه. كل يوم ابكي من فاكره ان ده مش فاكره، انا متاكده ان هو يعتبر اخوك لوالدي. فانا اعمل له ايه بعد وفاته؟ هو
مريض. يعني حضرتك بزرق. حضرتك يا حاجه، البر ان انت تخربي بيتك وعيالك الثلاثه يتشردوا وجوزك يبقى في ناحيه وانت في ناحيه، هو ده البر؟
انا مش عارفه ما انا دلوقتي بين
انا بسال انا بسال حضرتك انا بسال والدك كان زوجك كان ظالم لوالدك؟
هو بصراحه ما كانش ظالم بس والدي فيهم غلط وعلى اساس كده اتصرف وطلب مني اسيب زوجي وانزل مصر.
يعني حضرتك انا بسال حضرتك سؤال معلش، افرضي انا اسات فهم جوز بنتي وحصل خلاف بيني وبينه، اخرب انا بيت بنتي؟
والله اللي حصل ان انا اوضح لحضرتك اللي حصل ان انا نزلت ولما
انت ما انا بسال حضرتك سؤال بس، وانت غلطانه انك تنزلي.
ايوه
انت غلطانه، والدك اخطا ان هو يعني بيحسك على خراب البيت، وانت طيب. اخطات انك سمعت كلام والدك. الحاجه الثانيه انت جربت الطلاق مره واثنين ووصلت المحاكم مش كده؟
ايوه.
يعني كان لازم تمشي ورا والدك لحد ما يموت وما ينفعكيش وتسيبي زوجك وعيالك.
ايوه.
لا انت والدك كده ما اخطاتش في حقه، لكن تعملي بقى صدقه جاريه ليه تترحمي عليه، انما اللي عملتيه مش غلط ولا حاجه.
والله يا فضيله الشيخ انا بكل يوم في صلاتي، ده سؤال ليه سؤال ثاني لو سمحت.
اتفضل.
بكل يوم في صلاتي ان انا بدعي له بالرحمه وببكي بكاء شديد ان انا زعلته قبل ما يموت.
حضرتك انت معلش انت ما زعلتيش والدك، انت اخطأت في حق نفسك وحق بيتك وحق عيالك.
ايوه
ده اللي انت غلطت فيه.
يعني انا كوني ان انا اتصلت بزوجي، يعني انا كان في قضيه في المحكمه نزلت انا بدون علم والدي واتصلت بزوجي وبصراحه
يا اختي الكريمه الله يحفظك الله يحفظك، يعني هو والدك الله يرحمه عشان يرتاح لازم البيت يتخرب؟
يعني انا مش عارفه، يعني انا دلوقتي ما يعتبرش ده عقوق لوالدي؟
لا انا مش شايف في عقوق خالص،
بس والدي ميت وهو زعلان مني لان انا خالفته.
والله حضرتك زعل منك بحق ولا بباطل؟
مش عارف، ما انا قلت لحضرتك الموقف اهو، انا مش عارفه احدد.
طيب ان شاء الله مش هنطول على حضرتك، اقفلي وان شاء الله نبقى نجاوب عن السؤال. حاضر. بالنسبه لي الاخت الكريمه اللي بتقول ان زوجها شغال في دوله اوروبيه وبيشتغل هناك في البيتزا وبيحطوا عليها بيعملوها باللحم الخنزير وعنده اموال ما شاء الله كثيره يعني وعنده قطع اراضي شاريها في مصر ورافض يرجع ويعني ما بياخدش بالنصيحه لان الكلام اللي لما قالوا الشغل اللي شغال فيه حرام رفض انه ينتصح، وفي نفس الوقت بيقول ده ربنا سبحانه وتعالى مبارك لهم اللي شغالين في المجال ده، كل الناس كلها بتعمل الكلام ده وكلهم شغالين في الخنازير وفي البيتزا وفي الخمور والحاجات دي وكده، فناس كويسين وصحتهم كويسة وربنا مبارك لهم وعندهم فلوس، فبيقول يعني ما فيش مشكلة، ايه المشكلة ان انا اشتغل في هذا العمل ومصمم على هذا الامر. طبعا السؤال هذا يعني يثير عدة نقاط. النقطة الاولى حكم الإقامة في بلاد الغرب. النهاردة بلاد الغرب اللي هي دول غير إسلامية الأصل إن الإنسان لا يقيم فيها إلا لضرورة. إيه الضرورة؟ وإيه الحاجة اللي تخلي الإنسان يسيب ديار الإسلام ويروح يقيم في ديار الغرب؟ هل إنسان مبعوث ينال علم تنتفع به الأمة في دنياها؟ راح يتعلم طب، يتعلم هندسة، يتعلم فيزياء، يتعلم كيمياء، علوم من الأمة مش موجودة فيها وبيحصلها من الخارج عشان تنتفع الأمة. رايح لنفع لهذه الأمة في صناعة، في زراعة، في تجارة، في أي شيء، تمثيل سياسي، الأمور اللي زي كده، يبقى في الحالات دي حالة ضرورة. لكن هو يروح من تلقاء نفسه ومن غير ضرورة ومن غير احتياج إلا أن هو يلهث خلف المادة، كل سفره هناك للمال. الأمر الثاني يعني النهاردة الضرورة بتنتفي، دي رقم واحد في إقامته ببلاد الغرب، يبقى هو سافر لا لدين ولا لنفع دنيوي للأمة بأسرها وإنما لنفع شخصي بحت. يبقى دي أول نقطة بعيد عن الخنازير وبعيد عن الخمور نتكلم فيه، حكم الإقامة في ديار الغرب لغير ضرورة. فبنقول لا يجوز كأصل أن يقيم في ديار الغرب إلا لضرورة ولحاجة ماسة. النقطة الثانية حكم العمل، هناك بيعمل في إيه؟ في الخمور وفي الخنازير؟ طب ده لا يجوز مطلقا، ولا يجوز أن هو يحمل الخمر ولا يقدمها ولا يبيعها ولا يشتريها ولا يجلس في مائدة تدار عليها الخمر. في نفس الوقت ما ينفعش لا يأكل الخنزير ولا يبيعه ولا يناوله ولا يقدمه. رب العزة سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى أنت كيف تعمل في مثل هذا العمل؟ الأدهى من ذلك أنه هو لبس عليه أمر شديد الخطورة، ظن أن المال نعمة، وظن أن العافية والصحة رضا من الله عز وجل، فقال كما قال الأولون. كان الجماعة الكفار يرفضوا أن يؤمنوا ويقولوا لأنبيائهم، وطبعا والعياذ بالله مش حشر الله بنكفره، ده أنا أضرب مثلا بالسابقين، إنما المسلم مهما أتى من المعاصي لا يكفر بها إلا إن استحلها والعياذ بالله. فالرجل يكفر ويرفض أن يؤمن وأن يتبع الرسول، وإذا ما سئلوا قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. إيه العلاقة بين كثرة المال وكثرة الولد وبين الأمن من العذاب؟ نحن أكثر أموالا وأولادا، يعني لو كان المولى سبحانه غضب علينا كان يخلينا أغنياء، كان يدينا الأموال اللي ملهاش أول من آخر ولا لها حصر ديت. يبقى ظنوا أن الغنى نعمة وظنوا أن الفقر نقمة، يبقى ربنا أغناهم ليه؟ لأن راضي عنهم. فرب العزة سبحانه عرض لذلك وضحضه. لذا نجد في القرآن الكريم قصة صاحب الجنة، الرجل اللي كان عنده جنة والرجل الآخر اللي مر به ويحاوره ويجادله، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. يبقى له جنتان من أعناب من مختلف أنواع العنب، وحففناهما بنخل، يبقى النخل يحيط بالجنتين من كل جهة، يبقى جنتان يحيط النخل بهما، وجعلنا بينهما زرعا. يبقى عنده أعناب وعنده نخيل وعنده زروع، يبقى لا ينقطع الخير من عنده طوال العام. ليس كذلك فقط، وفجرنا خلالهما نهرا. شوف الماء يندفع بقوة من باطن الأرض، نهر من الماء العذب بين الجنتين يسقي زرعه ويشرب. يبقى رجل كهذا مفروض يشكر نعم الله عز وجل عليه، لكنه كفر بالبعث وبالحساب ويقول ولئن رددت إلى ربي، إن كان في بعث وحساب كما تقول، لأجدن خيرا منها منقلبة. سبحان الله، تكفر بالله سبحانه وتنكر البعث والحساب وتمني نفسك بخير من هاتين الجنتين في الدنيا. طب ليه؟ لأنه يقول كما جعلني غنيا في الدنيا فضلني على غيره سيجعلني غنيا في الآخرة. عفوا، سؤال إن شاء الله ونرجع بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يحفظك.
لو سمحت بسأل بس سؤال عن الحكم في العادة السرية، ايه الحكم فيها لو سمحت؟
محرمة.
انا متزوج طبعا وقاعد في مغترف في السعودية.
اشد حرمة.
اشد حرمة.
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أزواجهم. فحضرتك النهاردة لا ترجع لا تاخد زوجتك معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ، بقول لك موضوع الحمام دي، فأنا داخل الجامعة أنا رجلي معوق عندي شهر ونص كده، ما بخش اصحف كده في الحمام وانا داخل. انا ممكن اقدر اتيمم على الميه كده واتوضى واخش اصلي في الجامع ولا حرام؟
لا، انت بالنسبه لك باب الضروره واسع.
انا اخش الحمام ولا اعمل ايه؟
لا، انت بتخش الحمام عشان تتوضى مش كده؟
ايوه ايوه بخش اصحف على قديه بس عشان هدومي بتتعفص يعني.
طيب انت لو دخلت الحمام بتصيبك نجاسه؟
ايوه، وانا بصحف كده على زوج كده ما اقدرش اقف، لو وقفت العكاز هقع في الارض.
ايوه نعم. حاضر، ربنا يعفو عنك يا رب ويجعلها في ميزان حسناتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
تفضل يا حاجة، تفضل.
شيخ أرجو إن شاء الله منك الإفادة.
تفضلي.
فأنا أعاني من وسواس القهري في النباتات، ودائما بيجي لي رغبه اني انظر الى الورقه واعرف اسرارها. وشكرا بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب شيخ عندي سؤال أفضل، هو كيف أبدأ أحفظ القرآن؟ لا تعطيني جدول ميقى أحفظ فيه.
طب ثانية بس بعد إذن حضرتك، بعد إذن حضرتك بس معلش اتكلمي بالراحة عشان أفهم الكلام بعد إذن.
يا ريت تعطيني جدول ميقى أحفظ فيه القرآن. يعني المنطقة اللي أنا فيها ما بيها دورات لحفظ القرآن، وأيضا عندي مشكلة في الحفظ وهي دائما أنت بداية كل صفحة، يعني مثلا أحفظ صفحتين ولما أجي أراجع أنسى. يا رب تعطيني جدول ما يصير أحفظ فيه. شكرا.
ماشي حال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
الله يحفظك، تفضل.
بعد اذنك، هل لما اتكلم عن قوم او بلد او عيله هل دي غيبه؟ السؤال الثاني بعد اذنك، لما
دقيقه واحده يعني انت حضرتك مثلا تقول البلد الفلانيه دول كلهم بخله،
ايوه
دي غيبه ولا دي غيبه ولا مش غيبه؟ ده اشد انك تغتاب واحد،
يعني غيبه يا دكتور.
طبعا.
ماشي، افادكم الله يا دكتور. بعد اذنك عندي كمان ثلاث اسئله. قراءة القرآن في المسجد بعد الصلاة اللي هي الأولانية الجماعة بصوت عالي، وفي ناس بتصلي بعد كده يعني. وتاني سؤال، إقامة الصلاة في مقبر الصوت، هل هي
إقامة الصلاة إيه؟
إقامة الصلاة في مقبر الصوت في الميكروفون. وبعد كده، هل يجوز أنا وزوجتي وأخويا إن إحنا ناكل على صينية واحدة مع إن زوجتي منتقبة يعني؟ آخر سؤال يا دكتور، قراءة القرآن بسرعة للحفظ أو للمراجعة ده
قاسم
ولا
يساب عليها؟ حدر يعني.
ايه؟
حدر بيقرا حدر يعني.
يعني اشد يعني ما بيراعيش في التجويد قوي يعني. وبعد كده صوت الغائب بقى يا دكتور، وهل اسلم النجاشي ام لا؟
ماشي حال. انت عندك شك ان اسلم؟
نعم.
عندك شك ان اسلم؟
لا. شكرا يا دكتور.
ماشي، شكرا لك. بالنسبة لتتمة سؤال الأخ اللي مقيم في الخارج اللي بيظن إن ربنا مبارك له لأن الناس اللي معاه صحتهم كويسة وفلوسهم كتير وباصص للأموال اللي عنده، فبقول الحمد لله إحنا ناس كويسين وربنا راضي عننا والفلوس عندنا كتيرة، هذا ليس دليل على أبدا إن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن الإنسان. فقد ضرب المولى سبحانه أمثلة عديدة، ضرب قصة صاحب الجنتين، ضرب قصة قارون الذي خرج على قومه في زينته فاغتر الجهلة بما هو فيه من نعيم، فقالوا يا ليت لنا مثل ما أتي قارون إنه لذو حظ عظيم. رب العزة سبحانه خسف به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. طب اللي كانوا بيتمنوا مكانه بالأمس قالوا يا رب ما خسفتش بنا احنا ليه؟ أبدا، وإنما علموا في حينها أن الغنى ليس بنعمة وأن الفقر ليس بنقمة. يعني الإنسان، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يبقى ابتلاء واختبار وامتحان بالغنى وبالتنعيم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر أي ضيق عليه في الرزق. يبقى الإنسان يبتلى بالغنى كما يبتلى بالفقر. يبقى الأخ ده محتاج يصحح عنده مفهوم، هو بينظر إن كثرة المال هذا رضا من الله عليه، ومن أدراك، فقد يكون هذا استدراج إن ربنا سبحانه وتعالى أتاك وأغناك ورغم ذلك لم تتقي المولى فيما أتاك. يبقى هذا الأخ إن شاء الله ننصحه إن هو يأتي ويرجع ويترك هذا العمل الذي هو فيه وعنده أراضي، مش لازم ينتظر إن أسعارها ترتفع، لأنه ربما يوفيه الأجل على ما هو فيه على متلبس بمعصية والمال يكون للورثة. ويعني أذكر نفسي ثم هذا الأخ الكريم بهذه الكلمة لبعض سلفنا الصالح وهو يتحدث عن العصاة، يقول عنهم قوم هانوا على الله عز وجل فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. العصاة قوم هانوا على الله سبحانه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. يبقى الإنسان ما يعصيش رب العزة سبحانه إلا لهوانه على ربه. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل، اللهم أمين. والأخت الكريمة هذه نسأل الله أن ربنا يبارك فيها لحرصها على طلب الحلال وجزعها على زوجها مما هو فيه، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الأخت الكريمة اللي بتسأل عن الأخ الذي احترف التسول، هو ليه مهنة فران كما أخبرت الأخت الكريمة وبيزاول عمله، لكن هو أدمن التسول وبيذهب يحصل على المال ويرجع إلى الأسرة ويطعم الأسرة من هذا المال. طبعا التسول هذا من الأمور الكبار العظام التي يأتيها بعض الناس، لا تحل المسألة إلا لإحدى ثلاث كما يخبر صلى الله عليه وسلم. قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه تحمل حمالة، دخل يصلح ذات البين بين أناس فدفع من ماله فنفذ ماله، ما عادش عنده حاجة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعين به على أداء الحمالة التي حملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقم حتى يأتينا مال الصدقة. ثم قال له: أما يا قبيصة، إنها لا تحل إلا لإحدى ثلاث. يبين النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف الثلاث الذين تحل له المسألة. يسأل الناس: رجل أصابته فاقة، فقر شديد، أكل الأخضر واليابس، فهذا الرجل مع شدة الفقر والعوز اضطر إلى سؤال الناس فهو معفو عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: حتى يصيب سدادا من العيش أو قوامة، يعني لحد ما يستطيع أن هو يبقى عنده ما يقيم به أودا ثم يمسك، لا تحل له المسألة بعد ذلك. يبقى السؤال كان مرحليا لحد ما تتحسن ظروفه ثم يمتنع عن المسألة. رجل الذي أصابته جائحة، يأتي جراد يأكل المحصول اللي درجة الحرارة ترتفع، النباتات كلها لا تنبت أو تحترق، ما يشبه هذا من الأفات والجوائح السماوية. فمثل هذا الرجل، رجل عنده مزرعة دواجن والمزرعة ماتت بأنفلونزا الخنازير وما شابه ذلك، رجل كان عنده لكن الجائحة التي أصابته أعوزته، يبقى تحل له المسألة حتى يصيب سدادا أو قواما من العيش. يبقى ثلاث أصناف: الرجل اللي هو الفقير، الرجل اللي تحمل حمالة، الرجل اللي أصابته جائحة، دول ثلاث أصناف. ويبين صلى الله عليه وسلم وجوب أن يمسك بعد أن يصل إلى مأربه. يقول صلى الله عليه وسلم: وما سواها سحتا يأكلها سحتا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وفي وجهه نكتة سوداء، كلما كثرت المسألة كلما زادت هذه النكت في وجهه، والعياذ بالله، حتى يلقى ربه وليس في وجهه مزعة لحم، والعياذ بالله. لذلك هؤلاء الذين احترفوا المسألة اتخذوها حرفة، بل ويتم القبض على مجموعات كل فترة وجايب ناس وعمل لهم رواتب وبيطلعوا يشتغلوا ويمسكوا مناطق، وعشان يمسك المنطقة دي بيدفع مبلغ شهري قد كذا، ويروح يأجر الناصية ويأجر الشارع، وحسب أهمية الشارع يبقى الإيجار عالي وخلوه الرجل بتاعه عالي. للأسف الشديد هؤلاء يأكلون سحتا، ووصل الأمر ببعضهم إلى أن ترك مئات الألوف من الجنيهات، ولكنه لأنه اعتاد أن يمد يده للناس لم يعتد البذل، ما عادش ما خدش أن ينفق ولا يمد إيده، فلم يتمتع بالمال لا في دنياه ولا بعد رحيله والعياذ بالله، وإنما كنزه كنزا من سحت والعياذ بالله. وأذكر أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، لما مات أبوه في غزوة أحد ولم يترك لهم شيئا، أهله أرسلوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، يقول: فوفيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده ناس من الأنصار يسألونه، فقال صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. قال: فرجعت ولم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. كان عنده كم سنة؟ كان عنده 13 سنة في غزوة أحد، يعني في السنة الثالثة من الهجرة، يستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. قال فرجعت ولم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. يستعفف عن المسألة وأبوه قد مات شهيدا وهو يسأل ولي الأمر في الأمة الإسلامية صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، كنت بس عايزة أسأل ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أنا عندي مبلغ من المال بس أنا يعني أعطيته سلف لأبويا وكده، وهو صرفه خلاص يعني صرفه بقى، ولما يرجعه أنا عليه زكاة كده في المال ده؟ والسؤال الثاني، أنا
يعني المال حاجة. المال حضرتك قرض مش هبة؟
لا أنا أعطيه له بس يعني كان مثلا عشان مزنوف فلوس وأنا أديتها له.
يعني حضرتك منتظر المال يرجع مش كده؟
ايوه ان شاء الله باذن الله هيرجع، بس انا
خلاص ما انا بسال حضرتك عشان كده، طالما هيرجع تطلع زكاه المال بتاعته اللي بعد منه. اتفضل.
طلع زكاه مثلا ده بقى فتره كبيره مثلا 7 سنين ولا حاجه، الفلوس دي لما ترجع ادفع زكاه 7 سنين؟
حضرتك تطلعي الزكاه سنه بسنه، واخد بال حضرتك؟ ما عندكيش فلوس ليها، لما ترجع الفلوس تخرجي الزكاه بتاعتها
بتاعت السنين اللي فاتت.
بتاعت السنين، طالما الفلوس هترجع. طالما
أيوة
هترجع
ان شاء الله.
طيب خلاص ان شاء الله.
طيب وانا معايا ذهب اطلع عليه زكاه ولا؟ انا مش عارفه، في رايين، في بيقول لي طلعي في قال لي ما تطلعيش.
الذهب قد ايه حضرتك؟
لا كتير، عدى ال 100 جرام.
طيب انا ما اراه عدم وجوب الزكاه الحلي،
ما فيش زكاه فيه.
انا بقول لحضرتك ما اراه ذلك.
طيب
وده راي جماهير الفقهاء خلافا طيب للاحناف.
ايوه طيب حضرتك، انا عندي حساب في بنك في مصر، هو بنك طبعا ربوي، بس انا ما باخدش يعني عاملاه ان هو رصيد، ما باخدش فوائد ولا حاجه. يعني يجوز ان انا احط الفلوس ديت ولا
ما تحطيش في بنك اسلامي ليه؟
ما هو البنك انا في محافظه البحيره، فما اعرفش بنك اسلامي اللي بقى في المدينه، انا جنبي يعني بنك، فانا حاطه في البنك الاهلي.
والله ان كان لضروره، ان كان لضروره
المبلغ مش هيام يعني مش هيجي معايا مثلا اعمل بيه مشروع حاجه،
خلاص ما
انا طبعا مسافره، فانا احطه وما اخدش فوائد؟
ما تاخديش طبعا. لا ما تاخديش
ولا اشيله خالص؟
لا ان كان في فوائد بتطلع عليه تديها للفقراء والمساكين او في مشروع.
لا انا عامله الحساب ان ما اخدش عليه فوائد.
خلاص حساب الجاري ما فيش مشكله ان شاء الله،
ما فيش اي مشكله،
ما فيش مشكله باذن الله. ما شاء الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت انا عندي سؤالين.
اتفضل.
بفضل حضرتك، انا عندي مبلغ من المال بطلع زكاه عنه كل سنه. فانا والدي توفى، فينفع ان انا اطلع الزكاه بنيه ان الزكاه دي لامي وابويا؟
لا ما ينفعش.
وفي سؤال تاني، ايه اللي بيوصل للميت من ثواب قراءه القران؟ لان انا قريت في حديث ان اقراوا سوره ياسين على موتاكم.
لا يصح الحديث ده.
طيب متشكره جدا.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيك. معلش عندي سؤال بس، زوجتي رمضانين أو ثلاثة اللي فاتوا كانت حامل وبترضع في فترة. فهل عليها قضاء ولا إطعام، ولا إطعام بس ولا قضاء بس؟
والله هي الواجب عليها تقضي.
تقضي.
تقضي نعم.
طب هو يعني في راي بيقول انها ما تقضيش، كان في حديث لابن عباس رضي الله عنه ولا الكلام
ده؟ في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر، واخد بال حضرتك؟ بس انت بتتكلم عن الراجح ولا عايز تاخد باي راي؟
لا يا فندم، لا انا بتكلم عن الراجح ان شاء الله.
الراجح ان شاء الله انها تقضي، فعدتهم من ايام اخر.
طيب بارك الله فيك.
الله يرفع قدرك ويحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للاخ اللي تكلمنا، الأخ اللي كان بيتسول، طبعا قلنا أن هذه المسألة من الكبائر، وأنها تمحق البركة في المال، ولا يمكن أن تحقق الغنى، وتسيء إلى الإنسان في دنياه وفي أخرى. فيعني نسأل الله أن ربنا يغنيه بفضله عمن سواه، وأن يجعل غناه في قلبه، لأن الغنى ليس عن كثرة العرض. ممكن إنسان عنده أموال كثير، لكن الفقر في داخله والعياذ بالله. فالغنى ليس عن كثرة العرض عن كثرة الأموال اللي بيمتلكها الإنسان، وإنما الغنى يكون في قلب الإنسان بقناعته بما قسم الله له. فنسأل الله أن ربنا يتوب على هذا الأخ. فضلا عن ذلك بيسيء إلى الأسرة بأكملها، بيسيء إلى والديه إن كانوا موجودين، إلى أخواته، إلى إخوته، طبعا إساءة ما بعدها إساءة. فنسأل الله أن يتوب عليه يعني، وأن يرزقه العفاف والغنى، اللهم آمين. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل عن قراءة الحائض والنفساء للقرآن عن ظهر قلب يعني بغير مس للمصحف، فهذا يجوز؟ اللي يجوز قراءة القرآن له المرأة الحائض، المرأة الجنب، المحدث يقرأ عن ظهر قلب، لكن الجنب يختلف حكمه فلا يقرأ إلا بعد أن يغتسل. وبالنسبة لأهل العلم الخلاف بينهم في حكم مس المصحف للحائض والنفساء، وجماهير الفقهاء الأئمة الأربعة على المنع اللي هم الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، لكن الظاهرية هم الذين أجازوا مس المصحف للمحدث وللحائض وللنفساء، وإن شاء الله ما نراه راجحا هو رأي جماهير الفقهاء في هذه المسألة، تقرأ عن ظهر قلب ولا تمس المصحف إلا بحائل، الله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ اللي بيتحدث عن الوسواس القهري في الطلاق ولم يتلفظ به، وإن الدكتور ضاعف له العلاج وما شابه ذلك، فنسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. الطلاق عشان يقع لابد أن الإنسان يقصد الطلاق ويتلفظ بما يقع به الطلاق، لذلك العلماء لم يختلفوا أن الطلاق يقع بلفظ الطلاق والفراق والصراح، وثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، واختلفوا فيما على ذلك بالنسبة للكنية، فمنهم من أوقع الطلاق بالكناية وقالوا مع النية، ومنهم من لم يوقعه، ومن قال بوقوع الطلاق مع النية استند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لابنة ملك الجون الحق بأهلك فوقع طلاقا، لكن كعب بن مالك لما قال لامرأته الحق بأهلك لم يقع طلاقا، لأنه لم ينتهي الطلاق، بل هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها يا رسول الله؟ قال لا، لكنه تنتظر عند أهلها حتى يقضي الله بينهما في قصة الثلاثة الذين خلفوا. يبقى لفظ الطلاق، لفظ بالكناية، هو النبي عليه السلام قال الحق بأهلك فوقع طلاقا، وكعب بن مالك لما قال لامرأته الحق بأهلك لم يقع طلاقا. فهذا الأخ نسأل الله أن يعفو عنه وعنه، لا يقع طلاقه، ولكن عليه أن يذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الوسوسة ديت نسأل الله العفو والعافية، يعني تكون عذابا لا تأتي بخير أبدا، فنسأل الله أن يشرح صدره وأن يذهب عنه كيد الشيطان. فالإنسان مفروض ما يتركش نفسه لهذه الوساوس، وتعوذ بالله من نزغ الشيطان، لأنه لو فضل وراء الأمور ديت هتكون حياته جحيم وعذاب والعياذ بالله. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل أنه يعمل في شركة بتعطيه قرض سكن للبناء أو لشراء شقة، والكلام دوت ليس عليه فوائد جزاهم الله خيرا، يعني هذا قرض حسن، فبالنسبة لهذا القرض الحسن إلى هاهنا يكون قرض جائز لا بأس به، لأن الحرام مش القرض، الحرام القرض بفائدة، فطالما أنه هو قرض وخال من الفائدة فلا بأس، لكن لشدة الأسف أنهم وضعوا شرطا، هذا الشرط هو أن يقوم بالتأمين على حياته، يقوم بالتأمين على الحياة ليه؟ عشان لو مات ياخدوا فلوسهم. طب ما هو ليه مستحقات في الشركة ممكن يحصلوا منها الايه الفلوس، هيبقى له معاش ممكن ياخدوا منها الأقساط اللي بياخدوها وينصوا على ذلك، لكن هم وضعوا شرط مع القرض، يبقى جمعوا بين سلف وشرط، وقعناها هنا في حرج. فوق كده كمان الشرط ده شرط باطل، وهو التأمين على الحياة، وعقد التأمين على الحياة انتهت المجامع الفقهية إلى اشتماله على القمار وعلى الربا وعلى الغرر، فهو من العقود الفاسدة، من عقود المعاوضة التي يختل فيها البدلان، فمن ثم انتهت المجامع الفقهية إلى رفض هذا النوع من التأمين اللي هو التأمين على الحياة. فمن ثم يكون هذا الشرط مبطلا لهذه المعاملة. الشرط ده شرط غير جائز، ومن ثم لا يأخذ هذا القرض. إن كانت الشركة جزاها الله خيرا اللي بتحط قرض حسن علشان انها تبتعد عن الربا المحرم وتيسر على الناس، طب ده عقد ارتفاق، عقد الارتفاق المقصود به الرفق بالناس ونفع الناس، طب احط معاه شرط وقعهم في حرج شرعي يعني. فنناشد القائمين على هذه الشركة ان يعدلوا عن ذلك، اما ان هم ياخدوا من المستحقات في حالة الوفاة اللي هتكون لهذا الموظف عندهم، او ياخدوا من المعاش نفس الاقساط الشهرية اللي كان هيؤديها الى اخره، فده يكون اولى وارفق. انما هذا الشرط شرط مبطل لهذه المعاملة، فننصح الاخ الكريم الا يلجأ الى هذه المعاملة، يعني المعاملة ديت الاصل ان هو لا يلجأ اليها، والله سبحانه اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة، إذا تاب يعود إليه الإيمان كما كان. السؤال الثاني، يعني إحنا في مدرس عندنا في الفصل هو بيتكلم عن العلماء بصورة مش كويسة. ففي أخت يعني بتغضب لما حد يتكلم قدامه عن العلماء فهو بيتكلم عليهم بصورة مش كويسة، فهي بتدافع عن العلماء، فهو يعني بيحاول يستفزها، ففي الآخر ما يعني ما بتسمعلوش. ايه حكم كده؟
هو حضرتك المدرس جاي الفصل يعلمكم ولا يعمل محاورات معاكم؟
لا، هو يعني مثلا لما يكون في سؤال مثلا وحد يجاوب يقول لي جبت الجواب ده منين، يقول لي مثلا الشيخ الفلاني قال كذا.
هو بيدرس ايه هو؟
هو بيدرس فقه.
بيدرس فقه، نعم. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيقول يوم الجمعة المؤذن وهو يؤذن للصلاة وبيدخل المسجد، فبيقول أصلي تحية المسجد أو أصلي ركعتين ولا أنتظر حتى يفرغ المؤذن من الأذان. الأمر ها هنا بالنسبة لصلاة الجمعة، احنا عندنا الأخ اللي يعني بينظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة صلاة، لما ركعتين لمن شاء أن يصلي. فمن نظر إلى ذلك بيلاقي الإمام بيؤذن ينتظر حتى يؤذن، لأن بين تفيد أن الأول الانتهى اللي هو الأذان الأول، والأذان الثاني اللي هو الإقامة لسه لم يأتي بعد، فبيصلي بينهما. فده السبب ان كثير من الناس يدخل يلاقي المؤذن يؤذن يقوم يقف. يقف ليه؟ لان الاذان لم يتم، والحديث بيقول بين كل اذانين صلاة، يبقى بينتظر حتى يفرغ من الاذان ويصلي قبل الاقامة. نقول ان هذا في الصلوات كلها، لكن صلاة الجمعة لها وضع اخر. صلاة الجمعة في معظم مساجدنا الان بتجد ان في اذانين للصلاة، احنا نعلم ان هذا الاذان الثاني محدث استحدثه عثمان رضي الله عنه لما اتسعت الامة الاسلامية، والناس كانت بتأتي الى الصلاة متأخرة، فامر بالاذان على الزوراء. الزوراء كانت دارا له عند السوق، ما كانش الاذان في المسجد، كانش الأذان الأول للجمعة في المسجد كما في أيامنا، وإنما كان في السوق وقبل الصلاة بوقت لإعلام الناس بقرب دخول وقت صلاة الجمعة. يقوم الناس تترك البيع وتسعى إلى ذكر الله عز وجل، لكن ما كانش بيؤذن في المسجد نفسه، لكن تغير هذا، ويعني من المساجد ما يؤذن أذان واحد، وهذا إن شاء الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها من يؤذن أذانان استنانا بسنة عثمان رضي الله عنه. وإن كانت يعني أقول أنا برجحان الأذان الواحد وإن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو مسجد يؤذن فيه أذانين يعني الأولى يؤذن أذان، لكن بيأذن اثنين، لا أنكر على ذلك ولا أحدث فتنة ولا أحدث بلبلة ولا أقول الصلاة باطلة أبدا. هو اجتهد في المسألة وأخذوا بفتوى عثمان رضي الله عنه أو بفعل عثمان، وإن كان فيها بعض التغيير لفعل عثمان رضي الله عنه، لكن ده حتى بنلاقيه في الحرم نفسه، حرم المكي والحرم المدني، بنجد الأذانين موجودين لحد الوقت فيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أيمن،
مع حضرتك، تفضل.
الله يبارك فيك. السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ليا سؤال معلش يشغل كثير من الناس هنا، فكنت عايز أسأله لحضرتك مباشرة يعني.
تفضل.
إحنا الرواتب بتاعتنا بتنزل على بنك. بنك إسلامي. كويس. البنك الإسلامي بيدي قرض، خدت بال حضرتك؟ القرض ده عبارة عن مثلا إيه شراء بعض الأغراض زي أساس زي أدوات كده. كويس. بيشتغل عن طريق تاجر، والتاجر ده بيقوم بأخذ المال من البنك ثم إعطائه للشخص، خدت بال حضرتك؟ وبياخد عليه نسبة يعني 2000 3000، بياخد النسبة بتاعته وبيدي المال الباقي للشخص على أساس إن الشخص ده يقوم بسداده للبنك مرة أخرى من خلال الراتب بتاعه، خدت بالك؟ على أقساط. الأقساط طبعا بيبقى فيها يعني زيادة، يعني المال ما بيقص يعني مش المال ذاته، بس بيبقى عليه يعني إيه نسبة أو مرابحة، هم بيسموها مرابحة.
طيب
يعني أنا
استفسر من حضرتك استفسر من حضرتك عن سؤال بس بعد إذن حضرتك.
اتفضل.
البنك أولا كده ما بيديش قرض، ما بيديكش فلوس، مش كده؟
أيوه.
لا، هو بيتيح لك إنك تتعامل مع تاجر آخر. تاخد السلع اللي أنت عايزها.
نعم.
مش كده؟
أيوه.
والبنك بيقوم بمحاسبته.
أيوه بمحاسبته.
عن طريق فيزا ولا مباشرة؟
لا، هو بيديله المبلغ مباشرة.
لا، حضرتك بتتعامل حضرتك بتتعامل معاه بفيزا؟ بفيزا كارد؟
لا مش بفيزا، هو بياخد من البنك الفلوس، خدت بال حضرتك؟ وبياخد نسبته وبيدي الفلوس المتبقية للشخص.
بياخد الفلوس على اساس ايه حضرتك من البنك؟
هو على اساس مثلا الثمار داخلة، ان هو الشخص ده اشترى مثلا اساس.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ وبياخد الفلوس من البنك مباشرة.
تمام.
بدون أي شيء. طبعا مفيش أساس ولا كلام من ده، هي استثمار.
ما كده كده ما أنا واخد بالي، وأنت بياخد الفلوس بس وبياخد نسبة وكلام زي كده.
بياخد الفلوس، بياخد نسبة وبيديله الباقي، بيدي الشخص ده الباقي، يعني لو 50,000 بياخد مثلا 2000 3000.
ويدي 49. تمام. طبعا المعاملة دي كده غير جائزة.
صح كده؟
دي غير جائزة، وهنا وقع احتيال بين التاجر وبين الشخص اللي هو المستفيد.
طيب لو كان الاشخاص اللي هم بيضطروا للعمل دوت يعني عايزين المبلغ عشان يعني سكنه او كده، خدت بال حضرتك؟ وهم يعني بيستحلوا الامر ده، هم ما عندهمش فقه في المساله، فايه النصيحه اللي حضرتك توجهها؟
والله هو كده حضرتك، ده هو والعياذ بالله بياخد ربا صريح. واخد بال حضرتك؟
هو بياخد ربا صريح.
بس وفي احتيال.
نعم.
المعاملة فيها احتيال وفيها كذب.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ وفي تواطؤ بين التاجر وبين الرجل المستفيد من البنك.
نعم.
احنا برضه بنناشد البنوك، لان هي كده بتسوء لسمعتها. شوف حضرتك بتقول بيدي قرض، المفروض البنوك الاسلاميه عمرها ما تدي قروض ابدا.
هو بيقول مرابحه، هو ما بيقولش.
ايوه، ما انا بقول لحضرتك مرابحه يتاكد من حقيقتها، ما تبقاش عمليه صوريه وعلى الورق، ما ينفعش الكلام ده ابدا.
نعم.
وبعدين المجامع الفقهية أوصت البنوك الإسلامية أنها تقلل من المرابحات، يعني ما تخليش معاملتها كلها في المرابحات، لأنها ممكن تكون مطية لمثل هذه الحيل.
نعم.
ربنا يزيدك حرص على الحلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم.
عليك شيخنا. إن أنا أحبك في الله.
الله يحفظك. اتفضل سؤالك يا أخي، الله يكرمك. اتفضل.
السؤال الأول، في 3 أسئلة. السؤال الأول، هل هناك كلمات ينطقها الخطيب وهو يصعد على المنبر؟ السؤال الثاني، كيف يكون الخطيب مؤثرا في الناس؟ السؤال الثالث، ما هو دور الشباب الآن تجاه المسجد الأقصى؟ يعني عايزين شيء فعال إن شاء الله، يعني حضرتك تقول على شيء الشباب، لأن يعني السكوت ده ما ينفعش اتجاه المسجد الأقصى. هل تنتظر الأمة حتى يهدم المسجد ثم بعد ذلك تتحرك؟ فماذا نصنع؟
كانوا ما عادش ينفع أسئلة بعد كده خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
يا شيخين، أنا عايز أسأل حضرتك عدة أسئلة من فضلك.
طب الله يكرمك بسرعة عشان ألحق أجاوب اللي فات بس الأول.
ماشي. أنا أخي بيشتغل في شركة دخان. وهم بيبرروا، بقول لهم ده غلط وبيبرروا ان هو مش لاقي شغل. والناس كلها خلاص كل الشغل فيه شبهات وكده.
طيب يعني هو حضرتك مقر ان العمل دوت عمل غير جائز مش كده؟
اه.
بس هو يعني بيقول الضرورة.
اه.
طيب جزاك الله خير. طيب السؤال اللي بعد كده.
طب انا دلوقتي في كلية علوم. وعندنا بنشتغل في المعمل وكده وبيبقى فيه كحولات. لو جت على الهدوم اصلي بيها عادي ولا؟
الكحول لا اقول انه نجس، واخد بال حضرتك؟
ايوه
الكحول مش نجس، دي نمرة واحد. العطور الكحولية ما هيش نجسة. نمرة اتنين، لو يعني تحاك في علوم بقى وكيمياء مش كده؟ طب انت ادرى مني، بيتطاير ولا بيتطاير شيء؟
بيتطاير.
ليه اثر بيفضل؟
لا.
طيب امال بتسأل في ايه بقى؟ ده انت ادرى مننا بالكلام ده، انت اللي تقوله.
الله يكرمك يا
شيخ. طب حاجة تانية؟
ممكن توجه كلمة لأهلي هنا بس عشان حاجات الشغل.
والله يا أخي نقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا
ويرزقه
من حيث لا يحتسب. بس أنا عايز أقول لك حاجة برضو، خلي بالك أنت دورك يقف عند النصح مش كده؟
أيوة أنا بنصح.
أنت جزاك الله خيرا، أديت ما عليك بس ماشي بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة.
ماشي دعنا يا شيخنا.
ربنا يحفظك ويجازيك كل خير. الأخت الكريمة اللي بتقول إن هي قذفت امرأة محصنة وكانت لسه قايمة من البنج، فأنا سألتها كانت مدركة ولا لا، قالت كانت مدركة. أنا بحسب يعني البنج والإنسان في تأثير البنج كان نائم. فالحقيقة أنا أعجب إن إنسان كان في عملية جراحية وقام من العملية الجراحية، وبدلا أن يحمد الله عز وجل الذي رد روحه في بدنه وعفاه ومن عليه بالعافية، أول ما يتلفظ بقذف المحصنات. يعني الحقيقة أمر عجيب ويحتاج منا إلى وقفة، يحتاج منا هذا الأمر إلى وقفة بل إلى وقفات. الأمر الثاني إن تحدثت مع أناس، ولشدة الأسف إن إحنا عندنا هنا الكلام الصحيح لا يضبط عند النقل. يعني حضرتك على سبيل المثال في الحلقة الماضية أحد الإخوة الكرام المتصلين بيقول أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول لي أخته فلانة وفلانة ديت مخطوبة، اتجوز فلانة وفلانة مخطوبة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيعه، عمره هو أخته فلانة ولا كده؟ ثم الأحلام أصلا لا تبنى عليها أحكام شرعية أبدا. ثم هذا الرجل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، مسألته عن الصفة يقول لي حواجب غزيرة، لا من صفة النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. طبعا الناس بيتلبس عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقيقة. الكلام ده لمين؟ للصحابة اللي عارفين شكله، عارفين هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وصفته، يبقى لما بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه النبي لأنه يعرفه. لكن انت إن لما يجي لك مش كل من تراه في المنام يقول لك انا النبي، او واحد يقول لك هو ده النبي يبقى النبي عليه الصلاه والسلام. الصفه بتاعته فين؟ المعلومه اللي وردت عندنا فين الصفه ديت؟ تشوف شكله غير واحد حلق دقنه يبقى ده النبي، واحد حواجبه تخينه يبقى ده النبي عليه الصلاه والسلام، واحد تخينه بكرش يبقى ده النبي عليه الصلاه والسلام ابدا، واحد اقرع يبقى ده النبي عليه الصلاه والسلام. صفه غير الصفه وهيئه غير الهيئه. فالأخ بقول له هذا ليس النبي صلى الله ليس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلتفت لهذا الأمر، لأن الأحلام لا يبنى عليها أصلا حكم شرعي. يقوم الناقل واحد الإخوة الكرام يقول ده في راجل بيقول لك أنا شفت النبي بتقول استغفر ربك اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. استغفر ربك يعني معناها أن أنا أنكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. يعني من يقول هذا؟ شوف المسألة مسألة منضبطة، لكن الآفة آفة الأخبار رواتها. الإنسان اللي بينقل ليس عنده ضبط، يبقى ربما لم يفهم الكلام، وربما لم يتثبت منه، ولم يضبط وينقل، ولا يحل له ذلك. طب هذا في نقل أمور بتتعلق بالعلم الشرعي، تتعلق بفتوى، فكيف بأعراض الناس؟ كيف يسوغ لإنسان إن هو يتهم إنسان آخر في عرضه وأن يري عيناه ما لم تريا؟ عمر رضي الله عنه لما رمى بعض الناس أحد عماله على الكوفة رضي الله عنهم جميعا ورموه بالفحشة وقام يعني يضرع عن نفسه، فرجع أحد الشهود الأربعة فحدهم عمر رضي الله عنه جميعا، حدهم حتى اللي رجع عن شهادته. انت مش متأكد بتقول اه ليه وبتشهد على الانسان ليه؟ يبقى دي امور خطيرة جدا. لذلك رب العزة سبحانه حمل الاعراض بتشريع حد القذف. يبقى تشريع حد القذف ده حماية وصيانة للاعراض، فلا ينبغي ان يتلفظ انسان الا ان رأى امارة شرعية منضبطة وكان في تعدد في الشهود. يبقى في الحالة ديت ايه يجوز انه يشهد ان طلب للشهادة، ان استشهد يشهد على امر قد رآه. لكن ان كلام النهاردة نطيره، والمتلقي للأسف الشديد يعني بيجد ان هذا المكان يرفع فيه. طب انت كلمة قيلت، الكلمة قيلت، يبقى لا ينبغي هنا ان انت تاخد الكلمة وكأنها حقيقة مسلمة. لكن النهاردة احنا بنقول ينبغي عند النيل من الأعراض التثبت. ما ينفعش كلمة تقال تهدم بها أسرة، يطعن بها إنسان في عرضه على هذا النحو، يبقى تقول دي عملت كذا ودي فعلت كذا وترمي امرأة محصنة إلى آخره. هذا لا يجوز مطلقا، وإنما ينبغي أن الإنسان يقف في كلمة قيلت شبهة صارت حول إنسان لا تعامله، ابتعد عنه فقط من غير أن تنال من عرضه أو من عرض غيره. لكن النهاردة أن يبقى نقل الكلام من غير ضابط على هذا النحو، فالحقيقة دي من الأمور المؤسفة التي استشرت في مجتمعتنا. وللأسف الشديد أن الكلام ينتقل كالنار في الهشيم، وبس تقول لحد الكلام ده بينه وبينك وينتقل، بس خلي الكلام ده بينه وبينك، ثم بعد ذلك تشوف الكلام مصدره إيه، ربما لا تجد له مصدر، ربما ينسب إلى إنسان لم يتلفظ به ابتداء، ربما حمل على غير محمله. طب الأخت الكريمة ديت أرادت أن تتوب إلى الله عز وجل، يبقى لابد أن هي تذهب إلى من تكلمت معهم وتخبره ببراءة هذه المرأة، وأنها ندمت على ما كان منها، وأن تستغفر لها، وأن هي يعني تقسم عليهن بالله أن يذهبوا إلى من أخبروه يتتبعوا الأمر حتى تبرأ الذمة. ونسأل الله سبحانه أن يعصمنا من الزلل، نسأل الله أن يعصمنا من الزلل، اللهم أمين. بالنسبة للأخت الكريمة اللي والدها تسبب في مشكلة بينها وبين زوجها ورجعت من السعودية وكان عندها 3 أبناء وزوجها طلقها الطلقة الأولى والثانية ودخلوا محاكم مع بعض وكاد أن يطلقها الطلقة الثالثة. الحقيقة أننا أعجب لنا أعجب من سؤال الأخت الكريم، يعني بعد هذا كله بتقول يعني أنا كنت عاقة لأبي، سبحان الله العظيم. يعني هو البر للأب، الأب في مصر وبنته في السعودية مع زوجها، يقول لها انزلي يا سيدي، افرض جوز بنتك أخطأ فيك، غلط فيك أنت، أنت تخرب بيت بنتك ليه وتهدم أسرة ليه؟ جوز بنتك ده انساه من حياتك خالص وخرجه بره حياتك نهائي، وخلي صلتك ببنتك وبلاد بنتك، مالكش دعوه بجوز بنتك. لكن النهارده تخرب بيتها ليه؟ انزلي وتعال والأعجب من ذلك إن الأخت الطيبة تسمع كلام أبوها وتنزل من السعودية تيجي تنزل في مصر. طب وبعدين محاكم وقضايا وطلاق ومشاكل. طب وبعد ذلك بعد ما طلقت مرتين وبعد القضايا والمحاكم تفيق عن ان البيت هيتخرب وان مشيت ورا كلام ابوها وان ده هيخرب بيتها. اتصلت بزوجها وتركت القضايا وابوها ما يعرفش. ابوها زعلان ان هي رجعت لجوزها. ازاي؟ لازم يطلقها طلاق بائن بينونة كبرى ولازم العيال يتشردوا ما بين ابوهم وما بين امهم، انما ما ينفعش يتربوا تحت سقف بيت واحد. يعني هذا الرجل اسال الله ان ربنا يغفر ذنبه، ربنا يغفر ذنبه ويتجاوز عنا وعنه. يعني الحقيقة هذا الرجل صنيعه صنيع مؤسف، وينبغي أن الأباء يكونوا عقلاء، الأب يكون أب عاقل لا يتسبب في خراب بيت ابنته، وإنما ينبغي دوما أن يكون ناصحا شفيقا، ما يخليش دايما المعاملة ندية، بل تكون المعاملة أبوية. ما ياخدش جوز بنته ند ليه، لا ياخده ابن ليه. وإذا بنته أخطأت، بنتك مش معصومة، ما هياش من الملائكة اللي لهم العصمة، ده تصيب وتخطئ وخطأها أكثر من إصابتها. المنع أنك تردها إلى الصواب، المنع أنك تخطئها، لك خطأها قدام جوزها إزاي؟ ده يبقى نفس وعلي عليها بعد كده، هي حرب، مش حرب أبدا. إنما ينبغي أن احنا نحق الحق، ده إن كان رجلا عاقلا لبيبا. وقل ما هم، للأسف الشديد، للأسف الشديد كثير من الأمهات هم اللي بيسيطروا والأباء تابع للأمهات، والبنت تدخل مع أمها هي خلاص الأم مش هتسمع غير من بنتها. يعني كما يقولون تقول لها طبعا جوزك غلطان، بس عود احكي لي بقى ايه اللي حصل. يعني كمبدأ الزوج غلطان ده مفروغ منه، احكي لي بقى ايه اللي حصل بقى، ايه تعرف بعد كده ايه الايه الموضوع. والراجل يدخل بدل ما يكون واسطة خير، والله ما هي بيته فيه، خش لم هدومك وتعال، والعيال سيبهم له، راح واخد بنته يروح ماشي. والموضوع بعد ما كان موضوع صغير يحتاج إلى كلمة بحكمة بعقل بموعظة، فجأة النار اشتعلت في البيت، وفجأة انهدم البيت على رأس من فيه، وسبب ذلك كلمة، كلمة يعني الحقيقة وعدم وجود عقلية واعية تستطيع أن هي تبصر كلا الزوجين بالخطأ وترفق بالزوج وترفق بالزوجة وتناصحهما للإبقاء على البيت. فالأخت الحقيقة أقول لها يعني حضرتك اترحمي على والدك، ربنا يغفر لنا وليه، حبيت تعملوا صدقه جاريه، الكلام ده كله ما فيش مشكله خالص، لكن انك تحسي ان ده عقوق منك لابيكي هترضيه بعد موته ازاي؟ بعد تطلقي الطلقه الثالثه وتخربي البيت؟ يعني كلام لا يقول به احد ابدا. بالعكس، على ما حكيت انت فابوك مخطئ خطا شديدا، نسال الله ان يغفر له وان يرحمه رحمه واسعه وان يعفو عنا وعنه، اللهم امين. لكن حضرتك اللي تعمله له بعد موته صدقة جارية، الدعاء له بالرحمة بالمغفرة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأخ الكريم اللي بيسأل إن عنده إعاقة وإن عشان يتوضى بيدخل الحمام وبيدخل يزحف على إيده عشان الحنفية واطية كده يقوم يستطيع إن هو يتوضأ، فبيقول هل يتيمم وبدل ما يدخل الحمام وإلى يعني بدل الوضوء على هذا النحو؟ نقول إن يدخل حمام إن شاء الله ويتوضأ على هذا النحو، وإن أصابه شيء عن غير قصد فهو معفو عنه إن شاء الله، والمشقة تجلب التيسير، مشقة تجلب التيسير. إن استطاع أن يبقى في مثلا إزازة مية حد يوضئه خارج الحمام فبها ونعمة هو قاعد، لم يستطع وكانت الضرورة أنه يدخل الحمام يتوضأ فيه فلا ضير من ذلك إن شاء الله. لكن الماء لا ننتقل منه إلى التيمم إلا عند العجز عن استعماله، عند العجز عن استعماله. فالمشقة تجلب التيسير، إن كان في نجاسة هتصيب ثوبه فمعفو عنها إن شاء الله لما هو فيه، ونسأل الله أن يجازيه خير الجزاء على ما هو فيه. يعني الحقيقة الأخ بيتحدث والحقيقة الأمر السؤال بتاعه أثر في نفسي جدا. يعني لما الاقي ناس من الله عليهم بالصحة والعافية ولا يركع لله ولا يسجد سجدة واحدة لله سبحانه، يعني ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالعافية ولا يسجد لله ولا يركع، والأخ ده على ما هو فيه حريص على الصلاة ويذهب إلى المسجد ويتوضأ في الحمام ويسأل عن حكم ما هو فيه، فنسأل الله أن يعني يرفع قدره وأن يغفر ذنبه وأن يجعله ممن قال عنهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم آمين. الأخ اللي بيقول هل لما يذكر جهة أو بلد بسوء ده بيكون من الغيبة؟ طبعا بيكون غيبة. لما تقول ده البلد دي كلها بلد بخلة، ده البلد دول كذا، ده البلد دي كذا، يعني كفى بذلك كذبا إن إنسان يتهم بلدا بأكملها أو عائلة بأكملها أو قطاع من الناس بأكمله إلى آخره. بيقول قراءة القرآن في المسجد بعد الصلاة يشوش على المصلين. طبعا ده أمر لا ينبغي أن يفعله أحد. رجل بيصلي تمسكش المصحف وتقرأ بأعلى صوتك تشوش على من يصلي، هذا لا يجوز. والإقامة الصلاة في مكبر الصوت مفيش فيها مشكلة خالص، الإقامة في مكبر الصوت، لكن احنا عارفين أن الصلاة منعت في مكبرات الصوت، وطبعا ده يكون أفضل. النهاردة النساء بتصلي في البيوت، في مسجد تاني قريب منك الاتنين يبقوا عمالين يشوشوا على بعض، لدرجة ان في احد المساجد في صلاة الفجر اللي بيصلي في الميكروفون، فقاعدين في التشهد في صلاة الصبح في التشهد والرجل في المسجد الاخر بيقرأ في الفاتحة، فقال ولا الضالين، احد الجلوس قال امين، رجل قاعد في التشهد وبيأمن مع المسجد الاخر، رجل فجر صاحب نعوس ولا حاجة وسمع الميكروفون التاني شغال بيؤمن وهو في الافص، يشوش بعضهم على بعض. فينبغي أن الصلاة لا تكون في مكبرات الصوت، إنما الإقامة لإعلام الناس خارج المسجد ليحضروا لإدراك الصلاة. الأخ بيقول هل يأكل مع أخيه وزوجته وهي منتقبة؟ الأولى إن هو يأكل هو وأخوه أو يأكل أخوه بمفرده ويأكل الرجل مع زوجته، والله سبحانه أعلى وأعلى. طبعا تأكل من تحت النقاب فيها مشقة وفيها ضيق شديد، فيأكلوا مع بعض أحسن، اللي زوجة مع زوجها أو الأخ مع أخيه، والمرأة تأكل بمفردها أو مع زوجها. والأخ الكريم بيسأل سؤال بيقول هل أسلم النجاشي أم لا؟ النجاشي أسلم طبعا، وبعض الناس يعده من المخضرمين في الإسلام لأنه أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ومات مسلما بلا ريب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أصخمه اللي هو نجاشي الحبشة جمع أصحابه كما في حديث أبي هريرة وصفهم وكبر عليه أربعا، أربع تكبيرات، ودي شاهد إن شاء الله لأن التكبيرات في صلاة الجنازة أربعة، والإمام النووي يقول وانعقد الإجماع على ذلك، يعني كان في خلاف يسير بين الصحابة كما هو معلوم من فعل علي رضي الله عنه، كان يكبر ستا على أهل بدر وخمسة على أصحاب النبي وأربعا على سائر الناس، ثم اجتمع الصحابة على تكبير أربع تكبيرات على موتى المسلمين. لما يجيش بعض الناس دلوقتي ويريد الشهرة، وكثير من الناس يعني يصل إلى الشهرة بزعمه بمخالفة الناس وبالشذوذ، خالف تعرف، يخالف في المسألة، الناس كلها بتكبر أربع تكبيرات يخليهم خمسة، ما عايز يخالف يعني، ويريد أن يخالف الناس لكي يشتهر أمره، إنه لو كبر زي الناس ما فيش فيها حاجة. فالنووي عليه رحمة الله ينقل اجتماع المسلمين على التكبيرات الأربعة، فلا يسوغ بعد ذلك أن نحدث فتنة عند الناس وأن نخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد اجتماع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بنفسه على النجاشي، وهذه صلاة الغائب الوحيدة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أعلم أن الصحابة صلوه، يعني مبلغ علمي أن صلاة الجنازة الغائب لم تصلى على أحد إلا على النجاشي، لأنه مات ببلاد كفر ولم يصلي عليه فيها أحد، وده كان السبب، لكن مش كل واحد يموت نصلي عليه صلاة الغائب، وخاصة إذا ما صلى المسلمون عليه، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية وليس فرض عين، مش لازم كل الناس تصلي، مش لازم كل بلد تصلي، وصلي عليه عليه رحمة الله خلاص، ما تصليش بقى صلاة الغائب مرة أخرى، والله سبحانه أعلى وأعلم. والنجاشي قد أسلم كما هو معلوم، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان غير مسلم ما صلى عليه صلوات ربي وسلامه عليه. بل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مات العبد الصالح. فهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم للنجشي عليه رحمة الله ورضوانه. بل إن من الطرائف التي نجدها في بعض كتب السير أن عمرو بن العاص أسلم على يديه، أسلم على يد النجشي لما كان في مجلسه، وتأثر بالموقف الذي كان مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما قرأ عليه صدر سورة مريم، ولما حادثه عن الإسلام وعن حال الجاهلية. وجعفر بن أبي طالب هنا كان يتحدث بمنهج، لم يكن كلامه خبط عشواء، بل بدأ أولا بذكر مساوئ الجاهلية، يذكر حال الناس في الجاهلية، ثم بعد ذلك يذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم من صدق وأمانته وعفافته ونسب وعفافه ونسبه، ثم بعد ذلك يذكر جانبا من محاسن الدين الإسلامي، ثم بعد ذلك يبين موقف أهل الجاهلية من المؤمنين الذين أسلموا بالله رب العالمين وكيف أذوهم وعذبوهم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى السبب الذي من أجله هاجروا إلى أرض الحبشة، وهو يقول للنجشي: فسمعنا عن عدلك فاخترناك على من سواك ورجونا ألا نظلم عندك. فهو يستحث جانب العدل في نفس النجشي الذي كان يمقت الظلم، يبين أنهم لم يأتوا إليه إلا لعدله الذي لمسه كافة الناس وذاع صيته في الأراضين حتى وصل إلى جزيرة العرب وهو بالحبشة. العدل ذاع وانتشر في وسط هذا الزمان حتى سمع بعدل النجشي في جزيرة العرب وهو بالحبشة رضي الله عنه وأرضاه. ونسأل الله أن يلحقنا به وبأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وبرسولنا صلوات ربي وسلامه عليه غير مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين. أسلم النجشي وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وقال عنه: العبد الصالح. وذكر البعض أنه كان سببا في إسلام عمرو بن العاص، وقالوا: وهذه من نكات العلم، أن يسلم صحابي على يد تابعي أو على يد مخضرم. والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت السائلة اللي بتسأل عن حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة إذا تاب، هل يعود إليه الإيمان كما كان؟ هل عندنا هذه المسألة هي مسألة مرتكب الكبيرة من المسائل التي زلت فيها كثير من الأقدام؟ فعندنا طرفان ووسط، طرف غلو وطرف تفريط، وعندنا الوسط منهج أهل السنة. الطرف الأول وطرف التفريط وهم المرجئة. المرجئة عندهم أن الإيمان قول وأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان ولا يؤثر فيه. فالرجل إن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن سرق وزنى وترك الصلاة ولم يصم رمضان وأكل أموال الناس بالباطل والربا وشرب الخمر، لا يضره هذا شيئا، يبقى إيمانه كإيمان جبريل والعياذ بالله. ده قول من المرجئة الذين فرطوا. عندنا على النقيض من ذلك الطرف الآخر اللي هو الغلو، والغلو ينقسم إلى فرقتين: الخوارج والمعتزلة. الخوارج كفروا مرتكب أهل الكبيرة وخلدوه في النيران. المعتزلة قالوا: مرتكب الكبيرة لا يحكم له بإيمان ولا بكفر، له مؤمن وله كافر. طب أمال هو إيه؟ قالوا: هو في منزلة بين المنزلتين. وده أصل من أصول المعتزلة الخمسة. المعتزلة عندهم خمسة أصول، منها الوعد والوعيد، ومنها المسألة المنزلة بين المنزلتين. فمنها هذه المسألة اللي هي المنزلة بين المنزلتين، وده أصل من أصول المعتزلة الخمسة. وأصول المعتزلة هذه جمعها القاضي عبد الجبار، وهو من رؤوس هذه المدرسة، في كتاب سماه الأصول الخمسة. المنزلة بين المنزلتين يعني مرتكب الكبيرة له مؤمن وله كافر، لا يحكم له بإيمان ولا يحكم له بكفر، وإنما قالوا هو في منزلة بين الإيمان وبين الكفر، يبقى دي المنزلة بين الايه المنزلتين. وأول من قال بذلك واصل بن عطاء الغزال، والذي كان يجلس في مجلس الحسن البصري ثم اعتزله وقام، فقال الحسن اعتزلنا واصل، فسموا بالمعتزلة لاعتزالهم لمجلس الحسن البصري ومخالفتهم لمنهج أهل الجماعة أهل السنة والجماعة. طب المعتزلة عندهم مرتكب الكبيرة اللي يسرق اللي يزني اللي يشرب الخمر اللي يشرب المخدرات، هذا اللي يسرق إلى آخره، هذا في منزلة بين المنزلتين، يعني لا يحكم له بكفر ولا بإيمان لكنه يخلد في النار. يبقى اتفقوا مع الخوارج في نفس النتيجة التي انتهوا إليها، يبقى ده مذهب الخوارج يخلدوه في النيران، المعتزلة في منزلة بين المنزلتين وخلدوه في النيران، المرجئة ما يفرقش أي حاجة خالص إيه بيعملها، ما تأثرش في إيمانه، إيمانه زي إيمان جبريل بالظبط مهما عمل من الموبقات وأتى من المنكرات والعياذ بالله. أهل السنة والجماعة قالوا أن مرتكب الكبيرة هذا لا يخرج حكمه عن حالتين، الأولى أن يستحل، والثانية أن لا يستحل. طب إن استحل الكبيرة كفر، وأرجو أن نفرق بين الاستحلال وبين التلبس بالكبيرة والإصرار عليه، فليس كل مقيم على المعصية كل مصر على المعصية مستحلا له. راجل بيشرب مخدرات وتنصح برضو بيشرب، يا سيدي حرام بيشرب يروح يشرب خمرة، مش معنى كده انه استحلها، مش معنى كده انه خرج من ملة الاسلام، الاصرار عليها لا يعني الاستحلال، لا يعني الاستحلال له. فالمرتكب للكبيرة وهو يستحلها مفيش فيها حرمة، من اللي حرمها وتتحرم ليه الى اخره، فهذا هو الذي يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. كهؤلاء الذين يدعون إلى زواج المثلين، إن دعوا إلى ذلك والعياذ بالله فقد استحلوا ما حرم الله، فخروجهم من ملة الإسلام ليس لإتيان الفاحشة، فنحن لا نكفر أحدا بذنب ارتكبه ولكن لاستحلالهم لها. لما يدعو لزواج المثلين في استحلال أكثر من كده؟ ده مش ارتكاب لفاحشة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب لما أرسل نفرا من أصحابه، كان على رأسهم هشيم خال البراء بن عازب وقد عقد له لواء، وأرسله إلى رجل تزوج من امرأة أبيه. الرجل والعياذ بالله مش أتى الفاحشة، ده تزوج امرأة أبيه واستحل ذلك بعدما نزل قول الحق سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا الرجل لم يرتكب الفاحشة وإنما استحلها وتزوج بامرأة أبيه مستحلا نكحه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه خال البراء بن عازب وأمره أن يضرب عنقه لارتداده عن الإسلام وأن يحصي ماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين فلا يرثه أقاربه ولا يجري التوارث بينه وبينهم لارتداده عن الإسلام، والله سبحانه أعلى وأعلم. وعلى ذلك فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة لا يكفر إلا إن استحله، أما إن لم يستحل الكبيرة كحال الكثير للسواد الأعظم من العصاة، فهذا الرجل إن تاب قبل موته مستكملا شروط التوبة، شروط التوبة الندم على ما كان، والعزم بالقلب على عدم العودة إلى المعصية أبدا، والإقلاع عن الذنب وعما يؤدي إلى الذنب. رجل بيشرب مخدرات وعايز يتوب من الكبيرة، يندم على ما كان. يندم على إيه؟ على ما كان. مش يقابل الرجل يقول له والله يا أخي ده كانت أيام، سبحان الله إيه كانت أيام، ده أنت تندم، ده مش ندم على ارتكاب المعصية. الإقلاع عن الإيه؟ الإقلاع عن الذنب. الإقلاع عن الذنب لا يأتي الذنب مطلقا وعن كل ما يؤدي إليه. كان بيقعد مع شلة مع جماعة ما يروحش يقعد معهم بقى عشان ما يتلبس مرة أخرى بالمعصية. والعزم بالقلب على عدم العودة إلى المعصية. مش يجي بطل شرب الحشيش يقول لك يا أخي ده القرش بقى بمية جنيه، الله يخرب بيوتهم، ده الحاجة كلها غليت. يقوم الصيني ينزل بعشرين وتلاتين جنيه يقول لك لا خلاص بقى الحمد لله فرجت. يبقى هو امتنع عنها ليس لندمه ولا لأنه أقلع بقلبه عنها، بل لعجزه عن إتيانه. دي بتسمى توبة العاجز، وليست هذه هي التوبة الخالصة بشروطه. يبقى هذه ثلاثة شروط: الندم، الإقلاع، العزم بالقلب على عدم العودة إلى المعصية. إن كانت المعصية في حق آدمي زي الأخت اللي قذفت المرأة المحصنة هذه، يبقى لابد من إيه؟ لابد من التحلل من المظلمة، لابد من التحلل من المظلمة ورد الحقوق إلى أصحابه. يبقى الإنسان إذا استكمل التوبة بشروطها فهذا الرجل يتوب الله عليه برحمته. طب افرض أنه قد مات ولم يحقق شروط التوبة، حكمه إيه؟ حكمه أنه في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه برحمته وإن شاء عذبه وعاقبه بعدله. عندنا المرأة البغية في بني إسرائيل سقط كلبا في موقها، الموق اللي هو الخوف زي البوت اللي النسوة بتلبسه الآن، فغفر الله لها. امرأة متلبسة بكبيرة من الكبائر ترتكب الفاحشة، لكن غفر الله لها لأنها سقط كلبا، أزدت معروفا إلى كلب ليس إلى إنسان. الرجل الذي نحى غصن شوك من الطريق أمطل الأذى عن الطريق، غفر الله له برحمته. يبقى مرتكب الكبيرة إن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه وعذبه. يبقى ينبغي إن إحنا ننتبه، ما يجيش واحد يقول لك فلان ده مش هيورد على جنة أبدا، ده والعياذ بالله تألي على الله وممكن أن يحبط العمل. يبقى مرتكب الكبيرة هذا حكمه عند أهل السنة والجماعة، وعند الفرق التي غلت كالخوارج والمعتزلة، وعند الفرق التي ترخصت كالمرجئة، نعوذ بالله من الضلال. طب السؤال اللي الأخت السائلة بتسأل عنه، هل يعود إليه إيمانه؟ احنا عندنا الإيمان يزيد وينقص، بيزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وده مخالف تماما لمذهب المرجئة. المرجئة للأسف الشديد اللي كل من يتكلم عن فكر التكفير وينكر عليهم ما يفعلونه وتكفيرهم للحكام والذي يؤدي إلى فساد البلاد والعباد، يرمى ظلما وعدوانا بأنه من المرجئة، ويقال عنه مرجئة اليوم والعياذ بالله، ونبرأ إلى الله من معتقدهم. المرجئة هل يقولون أن الإيمان يزيد وينقص؟ طب إحنا الحمد لله بنقول أن الإيمان يزيد وينقص. المرجئة يقولون لا يضر أبدا مع الإيمان شيء، إحنا بنقول أن مرتكب الكبيرة بيكفر إن استحلها، يبقى كيف نكون والعياذ بالله منهم. يبقى أرجو أن يكون هناك إنصاف في إلقاء الكلام وكيل التهم إلى الناس. يعني نسأل الله أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يقولون فيعدلون، ونسأل الله أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، اللهم أمين. يبقى الإيمان يزيد وينقص. يبقى ممكن الإنسان يتلبس بكبيرة ويتوب الله عليه ويحسن إيمانه، ولما لا؟ أمر يعني ليس بمستغرب ولا بمستبعد، وما ذلك على الله بعزيز. نسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أمين. بالنسبة للسؤال اللي بيقول أن المدرس الفقه بيتحدث عن أهل العلم أو اللي بيتحدثوا في أمور الدين يعني بصورة غير طيبة، الحقيقة أن هذا مما عمت به البلوى. أن بأسنا بيننا شديد. ينبغي أن الأمة هذه تكون أمة واحدة، وينبغي أن حتى عند الاختلاف يكون هناك أدب للخلاف. ما ينبغي أن يتطاول بعضنا على بعض على الرغم من الاختلاف. يسعنا أن نختلف وأن نكون إخوانا. يسعنا أن كل إنسان يستمسك برأي له دليله مع بقاء المودة والاحترام. الإمام أحمد عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا يقول: ما جاءنا من وراء النهر مثل إسحاق بن راهوي. إسحاق بن راهوي الإمام العلم يقول: وإن كان يخالفنا في أشياء، يعني له منهج فقهي مغاير لمنهج الإمام أحمد، يقول: وإن كان يخالفنا في أشياء ولكن ما زال الناس يخالف بعضهم بعضا. هذا الاختلاف أمر كوني وسنة قد مضت، فينبغي أن نختلف طلبا للحق. أنا أنشد الحق وأنت تنشد الحق، فإن اختلفنا في فهمنا ما هو الحق، يعني أقل ما فيه إن كلنا يعذر الآخر لأنه طالب حق ليس بطالب باطل، كلنا ينشد الحق ويبغيه، فيعني لا ينبغي أن يخوض بعضنا في بعض. وإلا فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه؟ معنى إيه؟ لا تخوض في عرض غيرك. وإن خالفتك في مسألة فقهية فلماذا تقع في أو أقع فيك؟ ومن أدراني أن الصواب معك أنت؟ يعني عندك ده ما بفهمش، ده ما بعرفش، ده كذا، وربما كان الصواب معك. فينبغي أن أرفق بنفسي وبإخواني. فالحقيقة والله ما أراه أن حاجتنا إلى الأدب الشرعي تفوق حاجتنا إلى العلم الشرعي. وقديما كان الأدب قبل الطلب، إنسان يتأدب أولا ثم يطلب العلم ثانيا. فنسأل الله أن ربنا يحسن أخلاقنا، فإنه لا يهدي إلى أحسن الأخلاق إلا هو، اللهم أمين. وخاصة الإنسان مربي بيكون قدوة لغيره، يبقى النهاردة بيعلم الأبناء العصبية والتعصب، والتعصب للأفراد وللأشخاص، وإحنا ما ينبغي أن نتعصب إلا إلى الحق. لكن هو يتكلم على شيخ والبنت تتعصب للشيخ وتمقت المدرس بتاعه، وهو يجد ذلك يقوم رد فعله بدل ما يكون رجل عاقل لبيب يحتوي الناس، لا يخوض في هذا الشيخ، وجعل عقله بعقل ابنة له في فصل يقوم بالتدريس له. فالحقيقة ينبغي أن نتنزه عن ذلك. الأبناء اللي موجودين دول مش ند لك، دول أبنائك، دول بناتك، ينبغي أنك تكون رفيق بهم، ينبغي أنك تكون حليم معهم، تعلمهم من الأخلاق ليس فقط من العلم. شوف المدرس رجل عفيف لا ينال أحدا قط بسوء، ولا يطعن في عرض أحد ولا يمس أحد، يوم يتعلم الأبناء منه القدوة، يتعلم منه أن يكون قدوة طيبة ومثالا حسنا له. نسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، اللهم آمين. اللي بالنسبة للأخ الكريم اللي بيقول يعني كيف يكون الخطيب مؤثرا في الناس، يعني الحقيقة الأخ وبتكلم هكذا ذكرني بعثمان رضي الله عنه وأرضاه لما آلت إليه الخلافة ووقف يخطب الناس وليس بخطيب. سيدنا عثمان رضي الله عنه لم يكن خطيبا مفوها، ولم يكن يعني من الذين ينمقون الكلمات، وإنما هو يعترف بذلك ويقول: ولست بخطيب ولكن إن شاء الله سنعان. فالعون من الله عز وجل. فالنهاردة الحقيقة من الأمور اللي يعني لا أرضى عنها كثيرا إن صارت الخطابة صنعة، وصار مخاطبة الناس فن. الهدف إن أنا أهتم بالقالب اللي بخاطب الناس فيه، إزاي أؤثر في الناس، متى أتكلم ومتى أسكت، متى يرتفع صوتي ومتى ينخفض الصوت. هي دي أمور عوامل جذب، إنك تجذب المستمع وتشد انتباهه. لكن العبرة ينبغي أن تكون ماذا أقول للناس وبما أخاطب الناس. فكم من خطبة عصماء يرتفع الصوت وينخفض فيها ثم بعد ذلك لا أجد فيها مضمونا. طب انت حضرتك عايز تقول ايه؟ انت عملت زعة من اول الخطبة لاخرها والناس كلها صحية ومفنجلة، لكن خرجت بايه؟ فينبغي النهاردة ان يكون التركيز على عقول الناس، ان نخاطب العقول لا الاذان. إنما هقعد أقول أشعار وكلام موزون ومقفى وكلام جميل قوي، لكن كل ده دخل من ودن اليمين طلع من الشمال. طب إيه اللي استقر في ذهني؟ مفيش حاجة استقرت. في الآخر هتقول لي ماذا قال آنفة؟ كان بيخطف في إيه النهاردة؟ يا دوبك هقول كلمتين اتنين اللي قالهم المضمون اللي احنا خرجنا به. فما ينبغي أن أكون خطيبا مؤثرا عن طريق اللي هو اللغة الطيبة الجميلة، دي أمور طيبة، الصنعة دي أمور طيبة، لكن ينبغي أن يكون هناك مضمونا صادقا. النهاردة حضرتك عشان تكون خطيب أنت حامل رسالة تؤديها إلى الناس، الرسالة دي بقى بتضعها في قالب جميل في شكل طيب، لكن لو حطيت قالب جميل وما حطيتش الرسالة جواه إيه اللي هيصل للناس؟ فالنهاردة الرسالة هذه هي ما تؤديه إلى الناس. حضرتك عايز تقول للناس إيه؟ عايز تبلغ للناس ايه؟ ايه الرسالة اللي انت عايز تؤديها؟ لان في النهاردة متكلم وفي متلقي، المستمع، مستمع ده ينبغي تحترم عقله، تعلم ان في الجلوس الذين يجلسون امامك من هو افضل منك، ومن هو افضل منك بكثير وبمراحل، ومن هو مثلك ومن هو دونك، فينبغي انك تحترم عقول الكافة. يبقى تكون صاحب رسالة، تحترم عقول الاخرين، تريد ان توصل مضمونا اليهم. يبقى النهاردة دي عوامل التأثير في الخطبة، انك تحترم عقول الناس، يكون عندك خطاب صادق توجهه الى الناس بأدلة مقنعة، ثم ان انت ينبغي ان انت تراعي الوقت اللي بتكون بتخطب فيه الناس. ما ينفعش خطبة الساعة والساعة الربع والخمسين دقيقة والكلام ده مشقة على الناس لا تخفى. ما كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يسيرة قصيرة، ويقول صلى الله عليه وسلم ما إن فقه الرجل، يعني علامة ودلالة على فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. فينبغي، أنا أرى أن دي من عوامل نجاح الإيه؟ نجاح الخطبة، وفي كتب متخصصة في هذه الأمور. لكن أذكر نفسي ثم إخوانا الكرام، ما يبقاش الاهتمام بالقالب اللفظي، اللغة، وبالزعيق، بالانفعالات، بالإيدين اللي عمالة تشاور رايح جاي، ليس هذا هو المقصد. الرسالة الجميلة التي تريد أن توصلها إلى الناس بأدلة شرعية صحيحة سائغة تحترم عقول الناس، هذه الرسالة هي الرسالة الناجحة التي تصنع الخطيب الناجح، رسالة تترك أثرا في النفس. يبقى خطب مضى عليها عشرات السنين ونذكرها، زي خطب لشيخنا المبارك عليه رحمة الله الشيخ صفوت نور الدين، ما زلنا نذكر له خطبة من 20 سنة و 25 سنة و 30 سنة لسه فاكرينها إلى الآن، وكان راجل هادي مش بتاع زعيق ولا كلام زي كده عليه رحمة الله، وما زالت الخطب في وجداننا، خطبة بتترك أثر هذه السنين، نعم نحسبها يعني كانت خطبة صادقة. نسأل الله أن يرحمه وأن يرحم كل صاحب رسالة صادقة لدين الله عز وجل، اللهم آمين. الأخ الكريم بيسأل سؤال على قدر كبير جدا من الأهمية. الأخ بيقول إيه دور الشباب تجاه المسجد الأقصى؟ هل ننتظر الآن حتى يتهدم المسجد الأقصى؟ يعني الأخ بيبعث برسالة لوم وعتاب إلى الأمة، إلى علماء الأمة، إلى قادة الأمة، إلى كل مسؤول في الأمة. أنتوا مستنين إيه؟ مستنين لما المسجد الأقصى ينهدم؟ والحقيقة الأخ الكريم يعني أنا أقول شكر الله لك غيرتك على دينك، ولكن أيها الأخ الكريم علينا أن نحول هذا الأمر إلى عمل لديننا ولوطننا. الشعور اللي موجود ده هو الشعور المخلص الذي لا أشك فيه أبدا، يعني ينبغي أن هو يكون مولد لخدمة الدين ولخدمة الوطن، لا ينبغي أبدا أن يكون نارا تحرق الوطن وتأتي على الدين. يعني ما ينبغي ان انا استغل الحماسة والحمية اللي موجودة في قلوب الشباب عشان اؤجج النيران في قلوبهم، عشان ان انا اوجههم وجهة معينة، عشان انا اخدهم لفكر جهادي، او ان انا اخدهم لفكر يعتمد على المقاومة المسلحة، ده فكر خطأ. انت النهاردة بتقول احنا نعمل ايه؟ قبل ما اقول لحضرتك نعمل ايه، اقول لحضرتك انظر الينا وانظر إلى أعدائنا. النهاردة العمل بتاعنا عمل يعتمد على رد الفعل، كل أعمالنا بتقوم على رد الأفعال، ردود أفعال، ردود الأفعال لحدث بيحدث. يعني السؤال ده جه النهاردة، جه النهاردة ليه؟ لان احنا شايفين والاعلام بينقل والاسرائيل بتعمله الى اخره. طب ما كانت غزة من سنة كانت محاصرة، ووصل الامر بكثير من الناس لتكفير الحكام وللدعوة للجهاد المسلح بغير ضوابط شرعية، وحصل كثير من الدخن. طب لماذا نامت هذه الدعاوى بعد ذلك؟ لان الاعلام وقف، فبالتالي المؤثر اللي كان بيحرك الناس انتهى. يبقى اذا احنا وصل بنا الامر نبقى غوغائيين، مش بننطلق من عقيدة او ننطلق من مصالح، انما ننطلق من عاطفة ومن مشاعر تتأجج وتخبو. الاعلام يهيج المشاعر وبعد ذلك المشاعر ايه؟ تخبو وتخمد مرة اخرى. على العكس من ذلك انظر الى عدونا. في سنة 1897 أرجو نتذكر التاريخ جيدا، في 14 مايو سنة 1897، وطبعا أنا معرفش السؤال إيه للأخ بيسأله على أساس أكون حافظ التاريخ، لكن التاريخ هذا من التواريخ اللي يعني غالبا لا أنساه بفضل الله سبحانه، لأن في قضية وفي هم، في قضية وفي هم إحنا عايشينها. فهذا التاريخ تاريخ انعقاد المؤتمر الصهيوني في مدينة بازل في سويسرا، في 14 مايو سنة 1897. المؤتمر ده انعقد في سويسرا ليه؟ انعقد ودعا إليه اليهودي الصهيوني تيودور هيرتزل، دعا لإنشاء وطن قومي لليهود بعد 50 سنة. بعد 50 سنة هو حد منهم هيكون موجود من اللي قاعدين دول بعد 50 سنة؟ لكن رغم ذلك عمل جماعي مش عمل أفراد، عمل منظم مش خبط عشواء بيعملوه. بعد 50 سنة ننشئ وطن لليهود. طب وبعد 50 سنة نشأ الوطن لليهود؟ ده للأسف الشديد نعم. في 14 مايو سنة 1947 بعد 50 سنة بالضبط، انجلترا تعلن انهاء انتدابها على فلسطين، وبعدها بخمس دقائق، كانت الساعة 12 ليلا 12 بالليل في منتصف الليل، خمس دقائق الاتحاد السوفيتي يعلن اعترافه بقيام دولة اسرائيل، وبعدها امريكا ومختلف دول العالم وهكذا، يعلن قيام دولة اسرائيل 15 مايو سنة 1947. يبقى دعوا للعمل وفكرة موجودة يسعوا إلى تحقيقها وخططوا لها على مدار هذه السنين والأمر معلوم، عمل جماعي منظم مش خبط عشواء مش ردود أفعال وإنما عمل منظم. نشأت دولة إسرائيل، ونعلم الحروب 48 56 67 73 وحرب لبنان إلى آخره وما زالت موجودة. هل هذا الأمر ده بيتم خبط عشواء زي ما احنا بنعمل؟ ابدا. لما بيجي ياخدوا مكان بياخدوه لحكمه، بياخدوه العقيده. العالم اللي موجود على ارضنا بيجسد العقيده بتاعتهم، من النيل الى الفرات خطين زرق ونجمه سداسيه. نجمه سداسيه سيطره الكيان الصهيوني. الخط الازرق الاولاني نهر الفرات في الشرق، الازرق الثاني نهر النيل في الغرب. لما تيجي تلاقي السفاره محطوطه عندك فين؟ في الجيزه بعد النيل، لان من النيل للفرات ده كله المفروض يبقى تبعه. يبقى العقيده هذه تتجسد في عالمهم، ناس بتعاملك بعقيده باقتناع باستراتيجيه بفكر مش خط عشواء، ناس بتتعامل مع اختلاف توجهاتها تماما كامه واحده، امه بتعاملك امه مؤسساتيه بتحافظ على قوه الدوله وعلى هيبه الدوله على احترام قرارات الدوله. على النقيض من ذلك للاسف الشديد اعمل من نفسي واصي على الدوله، وأنا أدرى بقوة الدولة وأنا أدرى بسلاح الدولة بإمكانياتها وباقتصادها، وأظن أن أمر الحرب ده أمر يسير جدا. يبقى لإما الدولة تحارب دلوقتي، لإما يبقى عملاء وخونة وإلى آخره، ويصل الأمر والعياذ بالله للفكر التكفيري، فكر تكفير الحكام، إضعاف قوة الدولة، إحداث خلل في داخل الدولة، ثم يبدأ بعض من لا خلاق لهم ممن يدعون الحب لهذا الدين ويدعون الغيرة على دينهم والحرص على إخوانهم في فلسطين، ينمي الفكر الجهادي في الشباب ويبتدي يعمل خلايا ويبتدي يعمل من خلال النت ويدخلوا يعلموهم يفكوا السلاح ويركبوا السلاح ويفسدوا عقول الشباب. طب وبعد كده الكلام ده يوجه فين؟ لداخل الأمة ولداخل الوطن. يبقى أنا بضعف دولتي، بظهر الدولة أنها عاجزة على حفظ نظامها واقتصاد العالم. طب النهاردة أنا بضعف الهيبة والشوكة بتاعت أمتي وهم بيقووا دولتهم. النهاردة عايز أمكن لفلسطين، مش خبط عشواء، مش أن أنا أشوف إعلام أعمل ردة فعل. ده لابد يكون عندنا عمل منظم، لابد يكون مستقل اقتصاديا. يبقى عندك قوة، يبقى عندك صناعة، يبقى عندك زراعة، يبقى كل منا يتقي الله في عمله. نقضي على الفواحش اللي موجودة عندنا، نقضي على كل صور الحرام الموجودة في بلادنا. يبقى ده هو التمكين لدين الله، وهذا نصرة إخواننا في فلسطين. لأن الأمر مش أمر فقط إن أنا بطهر أرض. إن كنت بدور على الأرض اللي راحت من المسلمين، طب فين أرض الأندلس؟ الأندلس راحت سنة 1598 ولم أسمع أحدا يطالب بها إلى الآن. كانت مملكة لمدة 8 قرون إسلامية، حد بيطالب بها؟ طب ما هي الأندلس زيها زي فلسطين، ديار الإسلام اللي راحت كلها زيها زي فلسطين. إحنا بنقولش إن إحنا نترك على ضياع الأرض، لكن بنقول النهاردة إن في أمور نعمل بها في طاقتنا في وسعنا، لكن مش مطالب مني إن أنا أطالب أمة تدخل في حرب وأنا رجل أجهل كل شيء عن هذه الأمور. مش مطالب إن أنا أطلب إراقة دماء وتضييع المزيد من الأراضي وأنا لا أعلم شيئا. أتكلم في إمكانياتنا اللي أنا أقدر عليه، أصلح نفسي وأصلح أسرتي وأصلح مجتمعي من حولي، أكون أداة إصلاح مش أكون أداة هدم. ما أخدش الشباب اللي بيغرر بيهم واستغل الحمية الدينية عندهم وأوقد قلوبهم عشان يعيشوا بعد كده في غيابات السجون في حالة من الكراهية والعزلة بينهم وبين وطنهم. يبقى بيكرههم اللي موجودين في البلد والقائمين على أمر البلد يكرهونهم ويبادلهم مقتا بمقتا. إيه اللي استفدناه؟ أضعفنا دولتنا وأزلنا هيبتنا وأحدثنا فرقة في ديار الإسلام. ليس بهذا نمكن لدين الله عز وجل، وليس بهذا ننصر إخواننا في غزة. والحقيقة انتهى الوقت، وإن شاء الله للحديث تتمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. نسأل الله أن يأخذ بناصيتنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن لا يجعل في كلمة مما نقول حظا ولا نصيبا لغيره فيها، اللهم أمين. وإن شاء الله الموقع اللي بتعد فيه هذه الحلقات وتعد فيه برامج القناة، وإن شاء الله بيظهر على الشاشة الآن. نسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يمكن لدينه في الأرض، وأن يأذن لشريعته أن تسود، اللهم آمين اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.